أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
قبل الشروع في الفرع الثاني، لا بأس بالوقوف قليلا عند المطلب السابق. العبارة التي نقلتها عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط، وهي قوله: إذا سمع الرجل يقول هذه زوجتي فصدقته، أو سمعت هي تقول هذا زوجي فصدقها، فأيهما مات ورثه الآخر؟ في الواقع تمام العبارات التي تناولت هذا الفرح، وهو تصديق أحدهما للآخر، ناظرة إلى صورة عدم وجود نزاع من ثالث. مهما كان نزاع الثالث، وإنما الكلام عن مجرد تصديق هذين لبعضهما البعض. أما لو كان يوجد نزاع من ثالث، سواء كان النزاع الثالث في ادعاء الزوجية أم كان نزاعه في إنكار الزوجية حتى لا ينقص من إرثه، كما لو كان من الورثة أو أي شيء من هذا القبيل، فنظر هذا الفرع في كلمات الفقهاء مع عدم وجود نزاع من ثالث، فحينئذ يجري عليه ما ذكرناه. وأما تنصيص الشيخ بقوله فأيهما مات ورثه الآخر، هذا لا دلالة فيه على أنه يوجد نزاع من ثالث. نعم، قلت أن الفقهاء أكدوا على هذا اللازم الذي هو من لوازم ثبوت الزوجية بينهما، فإذا ثبتت الزوجية تثبت تمام لوازمها. نعم، اللهم إلا إذا كان هناك نزاع من ثالث، فقلنا لا تجري حينئذ قاعدة الإقرار، ونحتاج إلى قواعد باب النزاع والخصومة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وما يتفرع على ذلك من فروع. هذا ما يرتبط بالفرع السابق. الفرع الثاني في هذه المسألة، ويحظى بأهمية بين الفقهاء فيما لو لم يتصادقا على دعوى الزوجية، أحدهما ادعى الزوجية والآخر أنكر الزوجية. لا إشكال أنه في هذا الفرع تنطبق عليه قواعد باب الخصومة والنزاع على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لأن هذا من صغريات المدعي والمنكر. منكر. إذن لا نزاع بين الفقهاء في كون هذا الفرع من صغريات ذلك البحث المعروف في القضاء. وفي المقام عندنا صور. الصورة الأولى أن يقيم المدعي للزوجية البين بتمام شرائطها، سواء كان المدعي للزوجية هو الزوج أو المدعي للزوجية هي الزوجة. على كل تقدير، مدعي الزوجية أقام بينة معتبرة. لا شك حينئذ أن هذه البينة تسمع ويحكم بينهما بالزوجية ظاهرا، ويجب على المنكر أن يرتب آثار الزوجية لكن في مرحلة الظاهر. أما في مرحلة الواقع على كل واحد منهما أن يعمل بالواقع الذي يعلمه بينه وبين الله، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. حاصل الكلام أن الآثار المتوقعة على الزوجية على نوعين. النوع الأول تلك الآثار التي لا تكون ممنوعة على تقدير عدم ثبوت الزوجية. في عندنا آثار لا تكون ممنوعة حتى لو لم يكن هناك زوجة، من قبيل ماذا؟ من قبيل النفقة، أخي أريد أن أنفق على هذه المرأة وإن لم تكن زوجة، هذا لا يكون ممنوعا. إذن النفقة أثر ولكنه يمكن أن يحصل وإن لم يكن هناك زوجية في الواقع. هذا النوع الأول من الآثار. منها أيضا مسألة الاستئذان. لو أن امرأة استأذنت رجلا على أساس أنه زوجها في الخروج من البيت على القول بوجوب الاستئذان، وهو في الواقع لم يكن زوجا له، لا تكون قد فعلت حرام. واضح الكلام؟ هذا النوع الأول من الآثار. النوع الثاني من الآثار ما يكون ممنوعا على تقدير عدم ثبوت الزوجية، من قبيل الوطئ بالنسبة للزوج، ومن قبيل التمكين بالنسبة للزوجة. الوطئ والتمكين ليس مثل النفقة والاستئذان، هذا لا يكون حلالا إلا على تقدير ثبوت الزوجة. أما في صورة عدم ثبوت الزوجية يكون ممنوعا عنه. بالنسبة للنوع الأول من الآثار لا إشكال في لزوم ترتيبه بعد حكم الحاكم. فإن كان المدعي المقيم للبينة هو الزوج فعليه أن ينفق على المرأة إن لم يصدق عليها النشوز، وإن كان المدعي المقيم للبينة هي المرأة فعليها الاستئذان منه في الخروج من المنزل على القول بلزوم الاستئذان، لأن المفروض أن الزوجية ثبتت في الظاهر والإنفاق والاستئذان ليست من الأمور الممنوعة على تقدير عدم الزوجية في الواقع، إذن لا بد من ترتيب هذا النوع من الآثار. أما بالنسبة للنوع الثاني من الآثار، فإن كان المدعي للزوجية هي الزوجة فعلى الرجل الذي يعتقد واقعا بعدم الزوجية، المفروض أنه منكر، ومرة يكون منكر لا يريد أن يرتب على نفسه تبعات، وإلا هو معتقد في الواقع بالزوجية، ليس لنا كلامهم، لا المفروض منكر ويعتقد واقعا بعدم الزوجية، هذا يجب عليه حينئذ أن يبادر إلى طلاقها، وذلك لأن حكم الحاكم مجرد طريق إلى ثبوت الواقع، بمعنى أننا لا نقول بالتصويب في حكم الحاكم، يعني حكم الحاكم لا يغير الواقع عما هو عليه، فإذا أنا في الواقع معتقد بأن هذه المرأة ليست زوجة لي فلا بد أن أطلقها، ولو كان طلاقي لها بصيغة إن كانت زوجتي فهي طالق، لما عرفنا في محله من أن هذا النحو من التعليق في العقود والإيقاعات لا يضر في الصحة، لأنك أنت تعلق الشيء على شرطه الواقعي، سواء ذكرت في العبارة أم لم تذكره هو في الواقع معلق عليه. قلنا هذا النوع من التعليق على الرغم من وجود إجماع على مبطلية التعليق، قلنا هذا النوع من التعليق لا يضر إن كان زوج طبيعي، الطلاق لا يحصل إلا إذا كانت المطلقة ماذا؟ زوجة، فأنت تعلق على شيء هو معلق عليه في الواقع، هذا النوع من التعليق لا يضر. هذا إذا كان المدعي المقيم للبينة هي المرأة، أما إذا كان المدعي المقيم للبينة هو الرجل فالأمر فيه صعوبة، عندما كانت المرأة هي المدعية بيد الرجل أن يطلق، أما الآن المدعي للزوجية ماذا؟ هو الرجل، ليس بيد المرأة أن تطلق حتى تتخلص، فالرجل ادعى الزوجية وأقام البين على ذلك، والمرأة معتقدة في الواقع أن هذا ليس زوجا له، فهنا يشكل الأمر. فإن أمكن إرضاؤه بالطلاق وعدم التمكين ولو ببذل المال غير المضر وجب، أما إذا لم تتمكن لا يريد أن يطلق مهما بذل له ويطالب بحقه من التمكين وهي معتقدة بأنها ليست زوجة له. فهنا لابد نفهم ما معنى أنه يثبت الحكم في الظاهر وبينهما وبين الله لابد أن يعملا بما هو بما يعتقدانه في الواقع. ماذا تفعل؟ ثبت بحكم الحاكم أن هذا الرجل زوج لهذه المرأة. إذا لم تتمكن من الفرار من تنفيذ هذا الحكم بطريقة مشروعة، وجب عليها أن تمكنه بمقدار الضرورة. وذلك لأنه لو قلنا أنه حينئذ لها أن تمنعه عن نفسها، فلا يقوم لباب القضاء قائمة. كل مورد يوجد مدعي ومنكر، وقام المدعي البينة يستطيع المنكر يقول أنا بيني وبين الله أعتقد بعدم ثبوت هذه الدعوة، فلا أريد أن أرتب الأثر. فما شرع لحل الخلاف والخصوم بين الناس لا يبقى له أثر. فهذه المرأة لا إثم عليها بمقدار اضطرارها إلى هذا العمل، لابد أن تمكنه لأنه ثبت بهذه الوسائل المشروعة في باب القضاء أن هذه المرأة زوجة له، فلا إثم عليها حينئذ. واضح إصرار الفكرة؟ إذن هذا معنى قول الفقهاء أنه يثبت الحكم في الظاهر، ولكن على كل واحد منهما أن يعمل بينه وبين الله بما يراه هو الواقع. لكن طبعا هذه المشكلة تأتي في صورة علمها بالواقع. أما لو كانت معتقدة بالواقع عن طريق أصل، مثلا تقول هذه قبل 5 أشهر أنا لم أكن زوجة له، والآن أشك فأستصحب بأني ما زلت غير زوجة، لا، هنا لا يوجد مشكلة لأن حكم الحاكم يتقدم على الحجج الظاهرية وعلى الأصل، فهنا لا تقع في أي محظور. إنما تقع في المحظور لو كانت معتقدة جزما بأنها ليست زوجة له. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا لم يكن للمدعي بينة، من ادعى الزوجية ليس له بينة، كما لو ادعى أنه عقدنا العقد ولم يكن في محضر من الناس، ما في شهود، ما عندي بينة، لكن أنا أصر على هذه الدعوة. حينئذ إذا حلف المنكر بطلت الدعوة كما هي القاعدة. إذا في مدعي ومنكر والمدعي لم يقم بينة وحلف المنكر بما يتناسب مع إنكاره بطلت الدعوة. غاية الأمر هذه الدعوة تبطل ظاهرا من ناحية المنكر،
أما المدعي فإن دعواه تستبطن إقرارا منه بأنها زوجة. فيؤخذ حينئذ بإقراره، لأن الإقرار في حق نفسه ثابت. وإن لم يستطع إثباته خارجا، يعني عدم استطاعته لإثبات المدعى خارجا، لا يمنع من الأخذ بقاعدة الإقرار. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، عدم استطاعته لإثبات مضمون الدعوة التي يقر بها لا يبطئ إقراره بلحاظ نفسه. فحينئذ يترتب عليه آثار. فإن كان هو الرجل المدعي فليس له أن يتزوج الخامسة، إذا كانت هذه المرأة هي الرابعة ليس له أن يتزوج من خامسة، وليس له أن يتزوج من أم المنكرة، لأن يعني مقتضى إقراره بالزوجية أن تحرم عليه الأم، كما أنه ليس له أن يتزوج من ابنتها إن كان قد دخل بالأم، ولا من بنت أخيها أو ابنة أختها إلا بإذنها. فإذا عندما نقول بحلف المنكر تبطل الدعوة، أي تبطل الدعوة من جهة المنكر، فلا نلزم المنكر بأي لازمة، لكن باعتبار أن الدعوة مساوقة للإقرار فيلزم بإقراره، فتترتب عليه تلك الآثار التي ذكرناها. نعم، الآن بقي الكلام في المهر والنفقة. إذن بلحاظ أنه ليس له أن يتزوج الخامسة، ليس له أن يتزوج من أمها أو ابنتها، ليس له أن يجمع بينها وبين أختها، وليس له أن يعقد على ابنة أخيها وابنة أختها إلا برضاها، هذا ثابت. بقي الكلام في المهر والنفقة. أما المهر، الماتن رحمة الله عليه ادعى أنه يجب عليه أن يوصل المهر إليها، لأنه يدعي أنها زوجة له، معترف بالزوجية، فلا بد من أن يعطيها مهر. ولكن لا نوافق الماتن في هذه المسألة، وذلك لأن ادعاءه وإن كان مساوقا للإقرار بالزوجية ولاستحقاقها المهر، لكن أيضا إنكارها يلازم الإقرار بعدم الزوجية وعدم استحقاق المهر. نعم، اللهم إلا إذا كان في الواقع عالما بأنه ماذا؟ هي زوجة له، حينئذ لا بد من أن يوصل المهر، أما في غير هذه الصورة لا. ولعل هذا هو مقصود المتن. هذا بالنسبة للمهر. أما بالنسبة للنفقة، الشهيد الثاني في المسالك والفاضل السبزواري في الكفاية وصاحب الجواهر رحمة الله عليهم ذهبوا إلى عدم وجوب النفقة، وبرروا ذلك بعدم التمكين، ووجوب النفقة شرطه التمكين، وهذا الشرط مفقود في المقام. ليش؟ واضح، لأنها منكرة. فإذا كان الشرط وجوب النفقة هو التمكين، فبانتفائه ينتفي، تنتفي وجوب النفقة. الماتن رحمة الله عليه وافق هؤلاء على أصل الفتوى أنه لا تجب النفقة، لكن لم يرتضي التبرير الذي ذكروه، فهو أن انتفاء وجوب النفقة لانتفاء التمكين، وذلك باعتبار ما سيثبت في محله أن الشرط وجوب النفقة هو عدم النشوز لا التمكين. قد لا تمكنه لعذره، كما لو كان مسافرا أو كانت في الحيض، أو كانت هي مسافرة سفرا واجبا، كما لو استطاعت فسافرت إلى الحج، ما في تمكين، لكن هل تسقط النفقة؟ لا. إذن إناقة وجوب النفقة بالتمكين غير صحيح، وعليه فينبغي أن نبرر الحكم بشيء آخر، فنقول فيما نحن فيه يسقط عنه وجوب النفقة على الرغم من اعترافه بالزوجية، لأجل أنها بإنكارها تكون ناشزا. إذن هؤلاء يشتركون في أي شيء؟ في سقوط وجوب النفقة لانتفاء شرطها. غاية الأمر النزاع بينهم في أي شيء؟ في الشرط. شرط وجوب النفقة هل هو التمكين أو هو عدم النشوز؟ الماتن يرى أن الشرط هو عدم النشوز. واضح صار هذا النزاع؟ نحن نتفق مع ما ذكره الماتن من أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز، ولكننا نخالفه في أي شيء؟ في الصغر. لا نسلم أن النشوز يحصل بمجرد الإنكار. الإنكار بمجرده لا يعني النشوز. نعم في بعض الأحيان قد تكون منكرة وفي الوقت نفسه هي ناشز، يعني قد يحصل أنه تزوج سرا وقالت له غدا أذهب إلى المحكمة وسوف أنكر، فهذه حتما تكون ناشزة، لكن ليس دائما الإنكار يلازم ماذا؟ النشوز. قد تكون لا معتقدة هي أنه ليس زوجا لي، قد يحصل التباس، كما لو عقد على شبيه لها فإنكارها لا يلازم حينئذ ماذا؟ النشوز. مجرد الإنكار لا يعني أن المرأة ناشز. لأن النشوز لغة وعرفا وشرعا يرجع إلى أن الزوجة متمردة على الزوج وممتنعة عن أداء حقه بدون عذره. مش هذا معنى النشوز؟ تمرد المرأة على الزوج والمنع من إعطائه حقه بدون عذر. وقد يكون الإنكار مع العذر. تعتقد فعلا بأنه ليس زوجا لها. حينئذ نقول مقتضى حكم الحاكم ببطلان الزوجية أن له أن لا يدفع. أما فقله ولو فرضنا أنها في الواقع ناشز وأجبره الحاكم بمقتضى إقراره بالزوجية أن يدفع النفق فيدفعها وله أن يسترجعها ولو مقاصة لكونها في الواقع ماذا؟ ناشزة. هذا ما يرتبط فيما لو كان المدعي للزوجية هو الرجل. أما لو كان المدعي للزوجية هي المرأة ولم تستطع أن تثبت ذلك ببينة والزوج ماذا؟ حلف. فمن جهة الزوج لا يلزم بأي أثر من آثار الزوجية في الظاهر، أما في الواقع بينه وبين الله. أما بالنسبة للمرأة فباعتبار أن ادعاءها يعني الإقرار بالزوجية فيترتب عليه الآثار التي تثبت بالإقرار، فليس لها أن تتزوج من غيره إلا إذا طلقها ولو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي، أو طلقها الحاكم الشرعي بعد أن رفعت أمرها إليه، ولا يجوز لها السفر من دون إذنه. لو قلنا بأن السفر مطلقا يحتاج إلى إذن وإن لم يكن منافيا لحق الزوج، أما لو قلنا بأن السفر يحتاج إلى إذن إذا كان منافيا لحق الزوج خب هو لا يرى أن له حق لأنه منكر فيجوز لها أن تسافر، فالاحتياج إلى الإذن حينئذ على تقدير الفتوى بذلك. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة ماذا يوجد بعد؟ الصورة الأولى كانت أقام البينة على دعواها المدعي، الصورة الثانية لم يقم المدعي البينة وحلف المنكر، الصورة الثالثة لا بينة أقيمت من قبل المدعي ولا يمين من قبل المنكر، وإنما المنكر رد اليمين على المنكر. فحينئذ إذا حلف المدعي ثبتت الدعوة، لأنه في صورة الرد يقوم الحلف مقام البين. وجرى حينئذ تمام ما ذكرناه في السورة الأولى بلا فرق. أما لو نكل المدعي ورجعت له اليمين فرفض أن يحلف، حينئذ ماذا يحصل بالدعوة؟ تبطل الدعوة، لكن أيضا يؤخذ بالإقرار في الموارد التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ماذا يوجد بعد؟ الصورة الرابعة لو وقف الأمر على مجرد الدعوة والإنكار، ما ذهبا إلى القاضي ولا إلى المحكمة، مجرد واحد يدعي أن هذه زوجتي وهي تنكر أو العكس، فلا بينة ولا يمين ولا رد ولا إنكار. حينئذ يلزم المدعي بينه وبين الله بالآثار المتقدمة على إقراره واعترافه. وهذه الصورة لم يشر الماتن إليها، وإنما ذكرها الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، حيث قال: ولا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر وعدمه، لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية وليست مترتبة على ذهاب إلى المحكمة وحكم الحاكم وما شابه ذلك. هذه الصورة كم؟ الرابعة. الصورة الخامسة: لو رجع المنكر عن إنكاره. هذه الصورة مهمة، يأتي التعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.